شحن الاحاديث السابقه على ما اذا كان قلبه ايش يتعلق بالطعام ويشتغل. وهذا هو الاقرب، هذا هو الاقرب. فان قال قائل لماذا لا تجعلونها رخصه وان الانسان له ان يبقى حتى ينتهي اكله، سواء كان يتعلق قلبه بذلك او لا، لانه مهما كان في الغالب لا بد ان يكون هناك تعلق. قلنا هذا ايضا محتمل ان نقول الرخصه عامه ولك ان تبقى، ويكون فعل الرسول عليه الصلاه والسلام من باب الفعل الافضل. نعم.
شيخ، في حديث ابن عمر السابق النبي صلى الله عليه وسلم كان قال إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيم الصلاة. شيخ، بعض الناس يعني يستشهد بهذا الحديث أنه ربما صام النوافل،
أنه
يصوم النوافل.
نعم.
اثنين وخميس كذا أو البيض، فهو عندما يفطر يعني يأخذ كل راحته حتى يكون في منتصف الوقت بين المغرب والعشاء وهو لم يفرغ.
ما شاء الله. يعني من غروب الشمس إلى نصف الوقت.
يعني يعذب الناس، يعني يعذب الناس، فيفتح معهم من حديد وكذا.
والله على كل حال الناس يختلفون في الإفطار. منهم من يفطر على تمر يسير وماء أو قهوة ويخرج إلى الصلاة، وهذا أحسن. لا من جهة أنه يدرك الجماعة، ولا من جهة أنه لا ينبغي للإنسان إذا كانت المائدة خالية أن يفجأها بمائها، لأن هذا ضرر عليه، بل يعطيها شيئا فشيئا. لكن لو فرض أن الإنسان أراد أن يترخص وقال أني لا أستطيع أن أذهب إلى صلاة المغرب حتى أتعشى، نقول له له ذلك رخصة.
وين فرض الصلاة؟
نعم،
وإن فتت الصلاة
صلاة الجماعة. نعم، وإن فتت، لكنه لا يخرج عن الوقت. متعب إذا خشي فوات الوقت فلا بد أن يصلي. اللهم إلا فيما إذا كان يدافعه الأخبثان، فإنه قد يقال لا يتمكن من الصلاة، لأن بعض الناس إذا دافعه الأخبثان لا يتمكن من إمساكه. فمثل هذا نقول حتى لو خرج الوقت.
نعم.
إذا كان
وقت
الصلاة قريب وحضر الرجل الطعام وكان في الطعام بصل وثوم وادم من الأشياء اللي أنها رسول صلى الله عليه وسلم من يأكل المسلم، فنقول له لا تأكل منها أو يأكل ولا يحضر الصلاة. ماذا تقول؟ إنسان قدم له طعام فيه بصل، فهل نقول لا تأكل منه أو نقول كل ولا تحضر الصلاة؟ نعم، الظاهر نقول أين نقول كل ولا تحضر الصلاة، لأنك لم تأكل لئلا تحضر، إنما أكلت تشهيا، وإذا فعلت ذلك فإنك منهي أن تحضر إلى المسجد لئلا تؤذي الناس. هذا هو الأقرب. نعم.
باب من كان في حالة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في البيت في خدمة أهله، يعني يساعد أهله في ما ينوب البيت من تغسيل وتنظيف وغير ذلك. وهذا مع كونه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أقوى ما يكون جلبا للمودة والمحبة بين الرجل وأهله. إذا شعرت الزوجة مثلا بأن زوجها يساعدها في شؤون البيت ويكون معها، فإنها لا شك تحبه أكثر، لأن عادة الرجال في الغالب أن يترفعوا عن هذا الأمر، فإذا تواضع هذا له وصار يساعد زوجته صار في هذا جلب المودة والمحبة. ومنها أن حوائج البيت لا تمنع أو لا تسقط وجوب الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو ذلك ويخرج إلى الصلاة، بخلاف ما سبق من حضور الطعام بين يدي الإنسان فإنه يقدمه على الصلاة. نعم. بعض النساء إذا ساعدها زوجها تركت العمل، وهذه ما ينفع بها المعروف. إذن لا ما يقيد، هذه مسألة نادرة. إذا كان لا ينفع بها المعروف فليجعل كل شيء عليها، لكن أخشى إذا جعل الشيء كله عليها زعلت بعد، هذا ما ساعدنا ولا على الشاهي مثلا وأشبه ذلك. على كل حال كل نساء يمشي بالسياسة أهلها كما ينفع.
شيخنا
إذا
قبله
فصلى
ولم يتوضأ،
نعم،
ما المراد بالوضوء هنا؟
أي نعم أحسنت، كنت أتكلم عليه قوله فصلى ولم يتوضأ، أخذ منه بعض العلماء أن هذا دليل على أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ولكن هذا ليس بصحيح. أولا أن الغالب أن الذراع الذي يكون أمام الإنسان إنما هو في الشاه وما أشبه الشيء الصغير، وأما ذراع البعير فإنه يقطع قطعا ولا يكون اللحم مع الذراع. ثانيا أننا لا ندري هل هذا الحديث قبل الأمر بالوضوء من لحم الإبل أو بعده، أليس كذلك؟ وإذا كنا لا نعلم التاريخ فإنه لا يجوز الحكم بالنسل. فإن قال قائل أفلا يستدل بهذا الحديث على نسخ وجوب الوضوء مما مست النار؟ نعم نقول لا يصح، لأننا لا ندري هل هذا قبل أو بعد، ولا بد من العلم لتأخر الناس. لكن قد جاء في حديث جابر أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم. واعلم يا أحياء أنه إذا أطلق اللفظ وله حقيقة شرعية فإنه يجب حمله على الحقيقة الشرعية إلا بدليل. فالوضوء إذا أطلق في لسان الشارع فالمراد به قصب الأعضاء أو تطهير الأعضاء الأربعة على الصفة المخصوصة. نعم.
بالنسبة لإعانة البيت،
نعم،
لو أن الزوج أحضر زوجته خادم،
نعم،
فهل يكون هذا نائبا عن ما يقوم به؟
لا ما ينوب، ما ينوب، لأن معاونة الزوج لأهله لها شأن آخر. يعني مثلا تصور انك بتصل الاواني انت وياه على المؤصل، نعم، هذا ربما يقع بينك وبينها مزح بينهما فرق عظيم، خادم منفصله. فعلى كل حال كون الرسول يكون في خدمه اهله لا شك انه متواضع عليه الصلاه والسلام، وانه من كونه يسن لامته ما يجلب الموده. أليس الرسول يغتسل هو وعائشة من إناء واحد وتقول دعني دعني؟ نعم، كل هذا ما يجب مودة، لكن أكثر الناس جفاف. نعم.
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى.
نعم. قوله باب من صلى بالناس وهو يريد أن لا يصلي وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يصلي أي أن يتعبد لله تعالى بالصلاة، لكنه ليس من عادته أو ليس من نيته أن يصلي في هذا الوقت مثلا، وإلا لو تجرد الفعل من النية مطلقا لصار مجرد تعليم. لو قال الإنسان انظرني سأصلي لك كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، وجعل يتحرك بدون إرادة الصلاة، فهل يعتبر مصليا؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن مراده بقوله وما أريد الصلاة أي لست أقصد أن أصلي في هذا الوقت، هذا مراد، وليس المعنى لا أريد الصلاة إطلاقا. وهذا الفعل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، فإنه لما صنع المنبر صار يصلي فوقه، فإذا أراد السجود نزل فسجد على الأرض، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولهذا ينبغي للإنسان القدوة الأسوة الذي يتأسى الناس به ويقتدوا به، ينبغي له أن لا يفعل ما يباح لغيره من بعض الحركات الجائزة، أو أن يترك بعض السنن، لأن الناس يقتدون به ينظرون ماذا يفعل. فلهذا احرص على أنه إذا كنت ممن يقتدى بك ويتأسى بك أن لا تدع شيئا من السنن، خصوصا أمام الناس، لأنك لو تركتها لكان ذلك حجة للعامي أن إيش أن يتركها. كثير من الناس يأتي إليك يقول مثلا رأيت العالم الفلاني إذا جلس في الصف فعل كذا، إذا سجد فعل كذا، وهذا يدل على أن الناس يراقبون أعمال العلماء الذين يقتدى بهم ويحتجون بها، وهذا هو الواقع. فلذلك ينبغي للإنسان الذي هو أسوة في قومه أن يحرص غاية الحرص على تطبيق السنة. فنؤكد مثل السنة على هذا، وربما لا نؤكد على الآخر. وفي هذا أيضا في هذا الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على نشر السنة، حتى إنهم لا يأتون إلى الناس في مساجدهم كما فعل مالك بن حويرث رضي الله عنه. وفيه الجلوس في الركعة الأولى قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية، وهذه تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، وهي لم ترد هكذا في السنة جلسة الاستراحة، لكن العلماء سموها بذلك. وكان من نتيجة هذه التسمية أن ما يفعله بعض الطلبة اليوم لا ينطبق على هذه السنة، فإن بعض الطلبة الآن يجلس هذه الجلسة لكن تجده يجلس لحظة ثم يقوم، وهذه من استراحة، هذه تعب، لأن نهوره إلى القيام رأسا أهوى من كون يجلس ثم يقوم وكأنه طائر على غصن على طول. والذي كان الرسول يفعله كما قال مالك بن حويرث قال لم ينهض إذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ومعنى يستوي أي يستقر بعض الاستقرار ثم ينهض. ولكن هذه الجلسة هل هي سنة مطلقة أو ليست بسنة مطلقة، أو في ذلك التفصيل على أقوال العلماء، منهم من رأى أنها سنة مطلقة لأن مالك بن حويرث إنما قدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته، ومنهم من قال إنها ليست بسنة مطلقا لكنها تفعل عند الحاجة لا تعبدا ولكن إرفاقا بالنفس، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله. ومنهم من قال إنها تسن عند الحاجة إليها لكون الإنسان كبيرا أو مريضا أو في وجع في ركبه أو كسلان قام من الليل مثلا معه كسل، فهنا يجلس ويستقر ثم يقوم. وهذه الجلسة هل يكبر قبل أن يجلس أو بعد أن ينهض من الجلسة؟ قيل بهذا وقيل بهذا، والصحيح أنه يكبر إذا نهض من السجود ولو جلس ثم يقوم بلا تكبير. وهذه الجلسة أيضا ليست جلسة مقصودة لذاتها، بل هي على قول الراجح للحاجة، ولذلك لم يشرع لها تكبير ولم يشرع فيها ذكر. وكل الأفعال اللي في الصلاة لها ذكر مشروع ولها تكبير عند البدء والانتهاء. انظر للركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بين السجدتين، كله له تكبير قبله وبعده وفيه ذكر. وهذه ليس لها تكبير قبلها ولا بعدها، وإنما التكبير للنهوض من السجود وليس بها ذكر. إذن فالقول الراجح أنها سنة عند الحاجة. طيب ما الفرق بين هذا القول وبين من يقول إنها ليست بسنة مطلقا ولكن إذا كان تعبان فله أن يجلس؟ الفرق إيش؟ أن هذا يقول إنها سنة وذاك يقول إنها رخصة، ما هي سنة. نعم عبد الله. لا لا، هو من أصل الإسلام، هو جاء ليعلمهم. اللي هي نعم وعلى كل حال هذا فيه نظر. أقول هذا الطريق إذا كان ابن القيم نهجه فيه نظر، لأن السنة تثبت بنقل واحد، لكن يقال إنه ظاهر أن الرسول فعلها للحاجة. أولا لأن مالك بن حويرث إنما قدم عليه بعد الكبر في آخر حياته. ثانيا أن فيه حديث مالك أنه إذا أراد أن ينهض نهض على يديه، نهض على يديه، وهذا يدل على أنه لا يستطيع النهوض بدون اعتماد على اليد، ولا يكون هذا إلا عند الحاجة. ولهذا أيضا بعض الأخوان الآن إذا أراد أن ينهض صم جمعة ونهض عليه هكذا كأنه يعجل، ولكن النووي رحمه الله أنكر إنكارا عظيما حديث العجل وقال لا تغتر به لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ونستريح من هذا كله إذا قلنا إن جلسة الاستراحة، بل إن الجلسة في وتر من الصلاة إنما هي إيش في الحاجة. نعم
الإقامة لم تكن ترفع بصوت تسمعه من خارج المسجد، وأيضا الأمر بالمبادرة إلى الصلاة مع الأذان.
أليس قصد الخير إذا سمعتم الإقامة؟
نعم.
أليس ابن عمر يتعشى ويسمع قراءة الإمام؟ إلا أجل عندنا قرانة قرانة في نص البخاري ما في إشكال. وشوف إذا أقيمت الصلاة، لو قال إذا أذن للصلاة يمكن، إذا أقيمت واضح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة، معناه إذا أذن من تسنى. بسم الله
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب أهل العلم والفضل. والأباب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى
قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فليصلي بالناس.
ما بهياء والصحيح
في الدنيا كسر فليصلي بالناس
في الدنيا.
قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإنكن صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال
نعم. إذا قال قائل من أين يؤخذ مطابقة هذا الحديث للترجمة؟ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمام. هنا يلزم التوبة. إذا قلنا إنه جعله إماما لأنه أفضل فيقال ما الدليل على أنه أفضل؟ فيقال جعله إماما فيلزم التوبة. نعم يقال أبو بكر رضي الله عنه ثبت فضله في أماكن عديدة غيرها. ومن ثم جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الخليفة يصلي بالناس. وجواب آخر أن يقال إن أبا بكر قد اشتهر فضله عند الصحابة عموما وهم يعلمون أنه خير الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.
قول مه يعني اكففن عنها ولا تعارض. وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صمم على أن يصلي أبو بكر بالناس. أين الجملة الأخيرة؟ نقول ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني منها أنك دائما تقولي لي الشيء ثم تكون توبيخ الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قد يكون توبيخ الله عز وجل. ففي سورة التحريم اجتمعت عائشة وحفصة رضي الله عنه ونزل بهما ما نزل. عندك شرح؟
ما تكلمش
أبد
على الجملة الأخيرة.
إيه
ما تكلم.
ما كنت لأصيب منك خير.
تقدم
سبق
يقول تقدم بس هذا الجملة ما جاء. ما ذكر شيء عندك؟ ماذا أقول؟
قلت
لما وقفت
في
شيء ما صحيح لي في غرفة لا أخلى أصل التخلص منها فلا ينالني خير بسببه. أي نعم، كأن كلامه الله أعلم تقول بعد هذه المرة ما أصل معك، ما كنت لأصيب، وهذا يكون المستقبل. فكأنها رأت رضي الله عنها أنها لا تشاركها في مثل هذه الأمور في المستقبل.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وقدم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات.
شرح
حديثين
عبارة سابقة.
نعم
ذكر هنا الحديث السابق
ذكر بالشرح
الشرح
يتكلم عليها قال
يقول وزاد مالك في روايته التي ذكرناها فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا ومثله للإسماعيلي في حديث الباب وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاوجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من كونهن صواحب يوسف وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضا في قصة المغافير كما سيأتي في موضع
المغافير اللي في التحريم.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله ثلاثة كان ابتداؤها من حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصد. نعم. قوله حدثنا أبو معمر.
نعم.
الحديث السابق.
أبو اليمان.
نعم.
أبو اليمان.
لا أقول اللي قبله هو تابع اللي قبله.
حدثنا أبو اليمان.
إيه.
ما شرح الحال؟
لا.
جميع حفظه الجميع.
إيه.
أجل أبدأ بالأول.
أقام أول باب.
لا حدثنا أبو اليمان.
لا.
هو العادة إلى جماعة الحديث يبدأ بالأول في الأول.
إيه. نعم. قوله حدثنا أبو معمر هذا في الحديث الذي قبله يا شيخ
اللي قبله
هذا هو الذي بعد قوله ثلاثة من هنا يبدأ كلامه على الحديث
هذا حديث أبو معمر.
لا
أبو اليمان ما شرح لعل أحدث أبو اليمان في إيش العيلي ناخر عطني
هو عندي شيخ بعض الكلام على حديث فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب
هذا في حديث
أبو معلوم
وفي قوله إنها لا رأس كان يصلي فيه
شعيب بن أبي حمزة الزهري بن أحمد بن مسلم بن شهاب وقول تبع النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر المتبوع فيه من يشبه بن مشعرة بالعموم أي تبعه في العقائد والأقوال والأفعال والأخلاق قوله وخدمه
هذا غلط. تبع النبي في العقائد والأعمال والأخلاق غلط. تبع أي كان من التابعين الذي ذكر الله تعالى والتابعين غير الرذة وخدمه هذا من باب عطف المترادف الرذيف على المرادف.
وخدمه النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر خدمته ببيان زيادة الشرف
ببيان ايش؟
ببيان زيادة الشرف وكان خادما له 10 سنين ليلا ونهارا
على قد يقال انه كما قال الشارح لبيان فضله وشرفه وقد يقال لبيان انه محيط باعمال ويعرف ما كان عليه الرسول وهذا هو الاولى لان هذا ليس المقصود بيان مناقب انس بن مالك مقصود بيان القصه نعم
لان صحبته هنا صلى الله عليه وسلم افضل احوال أفضل أحوال المؤمنين وأعلى مقاماته قوله يوم الاثنين بنصب أي كان 8 و2 ويجوز أن تكون كان تاما ويكون الاثنين مرفوعا قوله وهم صفوف جملة اسمية وقعت حالا وكذا قوله ينظر جملة وقعت حالا ويروى فنظر قوله كان وجهه ورقة ورقة
كان وجهه كان
كأن وجهه ورقة
مصحف كأن وجهه
كأن وجهه ورقة مصحف الورقة بفتح راء والمصحف مثنية
مثلث الميم
مثلث الميم وجه التشبيه عبارة عن الجمال البارع وحسن الوجه وصفاء البشرة وقوله يضحك جملة وقعت حالا تقديره متبسما ضاحكا وسبب تبسمه فرح بما رأى من اجتماعهم على الصلاة واتفاق كلمتهم وإقامة شريعته لهذا استنار وجهه
صلى الله عليه وسلم
قوله فنكس أبو بكر أي رجع قوله ليسلت أشفق من الوصول لا من الوسط
طيب عرفنا الآن الآن ماذا
قوله صف منصوب من بنات المخاطب أي إلى الصف قوله فتوفي من يومي ويروى توفي بالواقع
أولا أن أبا بكر كان صليلا في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه فائدة هذا بيان أن هذا آخر حياة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يقول النقائد لعل هذه الفضيلة كانت في أول الأمر ثم إنها سلبت منه حتى كانت لعلي كما يذكره الرافضة فإن آخر حياة الرسول في الغالب لا ليس فيها شيء منسوخ وقوله حتى إذا كان يوم الاثنين توفي عليه الصلاة والسلام وهذا اليوم ولد فيه وبعث فيه وأنزل عليه فيه وقدم المدينة فيه وتوفي فيه فالوقائع الكبار كانت كلها في يوم الاثنين وقوله كأن وجهه ورقة مصحف أوراق المصحف الواقع لا نعرفها كيف هي في ذلك الوقت لكن الغالب أنها تكون بيضاء لأن بيان الأسود في الأبيض أكثر من غيره هذا هو الظاهر وكأنه يريد أن يبين أنه عليه الصلاة والسلام أن وجهه كان أبيض مستنيرا يرغب النظر إليه كما يرغب النظر إلى ورقة المصحف وقوله ثم تبسم يضحك الظاهر كما قال الشاعر العين أنه تبسم مسرورا بحال أصحابه رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن من أكبر ما يكون مسرورا به أن يرى أمته قائمة بشريعته وقوله من فهممنا أن نفتتن من الفرح، المراد بالافتتان هنا خروجه من الصلاة بأن يقول مثلا الله أكبر والحمد لله الذي أرناك أو كلمة نحوها، لأن الفتنة معناها الصد، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم فتنوهم أي صدوهم عن دين الله. ويقول إنه مات من يوم، قد يورد الإنسان إشكالا ويقول كيف يتفق هذا مع ما اشتهر وصح أن أبا بكر حين مات النبي عليه الصلاة والسلام كان في بستان له يقال والسنع خارج المدينة، فيقال ليس في هذا كبير إشكال الحمد لله. صلى أبو بكر الفجر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده في ذلك اليوم من أحسن ما يكون، لأنه في ذلك اليوم كان أحسن من ذي قبل، ولهذا نظر إلى الصحابة وهو قائم عليه الصلاة والسلام فاطمأن على صحته ثم خرج إلى بستانه، ثم قضى الله الأمر في غياب أبي بكر رضي الله عنه. وهذا من الحكمة العظيمة التي بان بها فضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث إنه لما جاء لما أخبر وهو في بستانه عن وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة رجوعا مطمئن الثابت، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجده مسجى مغطى، فكشف عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم عرف أنه مات، فخرج إلى الناس وهم مضطربون مزعجون في المسجد، حتى إن أشدهم عمر رضي الله عنه كان يخطب ويتكلم ويقسم أن الرسول لم يمت وإنما صعق، وأنه سيبعثه الله ويقطع أيدي أقوام وأرسلهم من خلاف. ومعلوم أن عمر إذا كان يتكلم في هذا الجمع العظيم مع هذا الانزعاج والاضطراب، وهو معروف عند الصحابة أنه هو الثاني في هذه الأمة، فسيكون لهذه الكلمة أثر. فجاء هذا الرجل الثابت المطمئن الذي هو أشد الناس مصيبة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له لعمر على رسل، ثم صعد المنبر وتلا الخطبة المشهورة التي هي أعظم خطبة بعد خطب النبي عليه الصلاة والسلام. قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، رضي الله عنه. كلمات عجيبة، جملتان لكن تعدل الأرض كلها. ثم قرأ الآيات التي فيها موت الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عمر فعقرت حتى ما تقلني رجلاي. والإنسان إذا أصابه ما يفجعه ما يدركه، ينعقد، وإلى آخر ما جرى في مبات. نعم. وفي قوله فقال بالحجاب فرفعه، إشارة فيه دليل على أن القول يطلق على الفعل، وهو كثير باللغة العربية، ومنه حديث عمار بن ياسر في التيمم قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيدي الأرض. نعم.
يصلونها مبكرين. اي نعم.
وش يقول في الجواب عن هذا؟ يقول كيف رأوا وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح وهم يصلونها مبكرين؟ نعم في المسجد أو في البيت. طيب هذا وجه. نعم وفي أحاديث متعددة والناس لا كانوا يعرف بعضهم بعضا والنساء ينصرفن لا يعرفون أحد من الغلس.
هو عليه الصلاة والسلام هو رفع السراج ليرى الناس كما يفعل أحدنا الآن في الظلام الشديد.
يعني معناها أن فيه السراج رفع
رفعه ليرى الناس ورؤية وجهه عليه الصلاة والسلام.
يعني قريبا من كلام الشراج.
شيخ
ربما يكون
في آخر الصلاة
وأنه مبكر
في
الصلاة. نعم. بعدما أسرى الصبح. نعم. والمعروف أنه توفي متى؟ في 12 من شهر ربيع. وإلا لقلنا يمكن أن يكون هناك قمر لكن ما في قمر في هذه الليلة. يعني أنه آية من آيات الله يمكن أن يقال هذا. لكن على كل حال نحن نقول أن ما وقع هذا هو على هذا السبب أنهم رأوه. أما لما رأوه ما أنا لا أدري. نعم متعب.
لقد قال أن الصحابة انتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فات الوقت ليقف ثم بعد ذلك صلوا فكان
يعني معناها أن تقول أن تأخرت الصلاة كلام الخالد قريب بس أن هذا سبب أنهم تأخروا ينتظرون وهو يقول تأخروا لطول الصلاة. المهم أن نعلم أنهم رأوا وجهه وكأنه ورقة مصحف. أما كيف فالله أعلم. نعم.
هل من خسر وجهه وصارت مصحف وجماله أن نقول له فأن وجهه ورقة مصحف؟
وما أدري بس أخشى أن إذا قلنا كأن وجهه ورقة مصحف يكون من المصاحف اللي أوراقها صفر على طول الواحد يروح إلى هذا. أحسن ما يقال كأن وجهه قمر
على حسب الحديث.
لا حسب الحديث لا يقول لأن أوراق المصاحف هناك واحدة.
لا يريد لون الورق.
حب
النظر
ابدا الناس ما يطلع على بالهم هذا. انا اقول يقول كان وجهه قطعه قمر بس يكفي. نعم. اكثر من اي ما في شك ان الرسول سر وهو عليه الصلاه والسلام اذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعه قمر كما جاء في الحديث لما في قصه كعب بن مالك. لكنه سر يمكن من سرور وجهه من سروره استنار وجهه عليه الصلاه والسلام ولهذا قال ما نظرنا منظرا كان اعجب الينا من وجه الرسول. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمده بن عبد الله انه اخبره عن ابيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فيصلي. فعاودته قال مروه فيصلي إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب لا شك أن أهل العلم والفضل حق بالإمامة، لا سيما العلم بأحكام الصلاة، فلو اجتمع عندنا رجلان أحدهما أعلم من الآخر في أحكام الصلاة والآخر أعلم منه في أحكام البيع أو الحج أو الصيام، فأيهما أولى؟ الأول أولى. وكذلك في الحج، لو اجتمع اثنان أحدهما أمير لو اجتمع اثنان على إمارة قوم في الحج، أحدهما عنده علم بأحكام الحج والثاني لا، مقدم من عنده علم بأحكام الحج. نعم. مر علينا هذا في المسألة، أليس كذلك؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قلنا من نظر إلى ظهر اللفظ قلنا الأقرأ مقدم ولو كان ذاك أعلم منه، ولكن من نظر إلى حال الصحابة وأنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قلنا الأقرأ هناك هو الأعلم. نعم ذهب
كثير يا شيخ، يعني حينما تقدم طالب علم كبير مثلا او شيخ فاضل او داعي للصلاه خاصه اذا كان مسافرا يعتذر بانه مسافر حتى انه لا يقصر في المصلي، فهل له يا شيخ
هذا؟ والله هذا فيه تفصيل، ان كان يخشى من كان الناس او يخشى من ان تلوكه السنتهم فلا يتقدم، اما اذا كان عالما كبيرا بمعنى أن فعله حجة فالأولى أن يتقدم ويصلي ركعتين حتى يعرف الناس السنة في هذا في هذا. هنا آدم ها ويبين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول البخاري رحمه الله: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، أي لسبب شرعي، وذلك لأن الإمام المشروع في حقه أن يكون أمام المصلين لأنه إمام ولا يصلي بينهم لأن ذلك خلاف السنة، لكن إذا كان هناك علة بأن لا يوجد مكان إلا إلى جنب الإمام فهنا لا بأس لأن هذا عذر، ولكن أين يقف؟ يقف على يمين الإمام. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أو ساق المؤلف حديث أبي بكر وقد تقدم لنا، لكن فيه العمل بالإشارة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى أبي بكر أي كما أنت فعمل بإشارته، ولكن لا بد أن تكون الإشارة معلومة، فأما إذا لم تكن معلومة فإنه لا يعمل بها. فلو سئل الرجل: أوقفت بيتك؟ فأومأ برأسه أي نعم، عمل بالإشارة. أو ما برأسه أي أن لا لم يكن وقتا. لو سئل أطلقت امرأتك فأومى برأسه أي نعم طلقت، وهل مجرى. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا كان إمام ومأموم فإن الإمام لا يتقدم على المأموم، بل يكونان على حد سواء، لقوله فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، خلافا لما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله تفقها، لكنه ليس بسواء، أنه ينبغي للإمام أن يتقدم قليلا حتى يعرف أنه إمام، فيقال هذا خلاف السنة، لأن الإمام مع المأموم الواحد يعتبران صفا، والمشروع في الصف إيش؟ التسوية، ولا تقدم أحد على الآخر. وأما قول هذا القائل إنه من أجل أن يتميز الإمام عن المأموم، فيقال إنه يتميز الإمام عن المأموم بكون الإمام على يسار إيش؟ المأموم، والمأموم على يمين. ثم يتميز أيضا إذا رآه الإنسان ورأى أن الإمام يكبر أولا ثم يتبعه الثاني عرف. فالصواب أنه إذا كان إمام ومأموم فإنهما يقفان على حد سواء. وفيه أيضا جواز التبليغ، أي تبليغ بعض المصلين لبقية المأمومين، بمعنى أن الإمام إذا كبر يكبر هذا لأجل أن يعرف الناس تكبير الإمام إذا كانوا لا يسمعونه. أما إذا لم يكن حاجة فقال العلماء إن هذا مكروه لأنه لا داعي له، والأصل أن تكون صلاة المأموم سرا. نعم إذا وقف على يسار الإمام فإنه يأخذه من وراء ويجعل على يمينها، يعني جهلا، أقول جهلا يتصرف الصلاة. أما إذا كان عالما فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تبطل صلاة المأموم أو لا، والصحيح أنها لا تبطل، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الوقوف عن يسار الإمام، ليس فيه إلا مجرد الفعل، وما لم يكن فيه إلا مجرد الفعل فإنه لا يكون واجبا. وهذا الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله. نعم
شيخ، كثير من الدول الجامعة الكبيرة يوجد مبلغون، وهذا يعني يغني عن التبليغ لأن فيه مكبر الصوت، هل عند هذا الكراهة؟
إيه نعم، ما دام فيه مكبر الصوت هم يدعون أنه ربما يختل هذا المكبر، فنقول إذا اختل فالحكم يدور مع علته، بلغ. نعم بلا استثناء، لأن ما له داعي.
أحسن الله إليك، هنا في الحديث قوله أنت كما أنت.
نعم،
ما هنا
أن هذه تفسيرية، لأنها وقعت بعد ما فيه معنى القول، وكل ما فيه معنى القول دون حروفه إذا أتت بعده أن فهي تفسيرية، مثل أوحينا إليه أن اصنع الفلك، أشار فيها معنى القول فتكون أن تفسيرية. وأما قوله كما أنت فيحتمل أن تكون كالذي أنت عليه فتكون ما موصولة، ويحتمل أن تكون كأنت أي كحالك فتكون ما مصدرية. نعم ثلاثة.
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف.
يشير إلى ما سبق قصة أبي بكر رضي الله عنه، فإن الذي رواه عائشة.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
هذا الترجمة يقول من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول، يعني الذي دخل ليؤم الناس أو لم يتأخر جاز صلاته. نعم كيف؟ يعني يتأخر الأول في نصف، يقول عشرة، عندي رقم عشرة الآخر نصفتان. صورة المسألة أن الإمام الراتب غائب لم يحضر، فتقدم نائبه يصلي بالناس، ثم حضر الإمام الراتب، فهل يبقى النائب على ما كان عليه ويتم الصلاة أو يتأخر؟ نقول إن بقي وأتم الصلاة فلا بأس، وإن تأخر وأتم الثاني نعم فلا بأس، لكن إن كان الراتب الإمام الراتب جاء في الركعة الأولى فلا إشكال في الموضوع، لا إشكال في الأمر. السبب أنه سوف يسلم إذا أتم الناس أربعة، إنما الإشكال إذا جاء في الركعة الثانية فما بعدها. فمن المعلوم أنه سيبقى عليه إذا أتم الناس سيبقى عليه ما فاته من الصلاة، فإذا قدرنا أنه أتى في الركعة الثانية وأتم به، إذا تم صلاتهم بقي عليه ركعة، فماذا يصنع وماذا يصنعون؟ هل نقول اجلس وسلم بهم ثم اقضي ما فاتك، أو نقول قم إلى ما فاتك وهم يخيرون بين أن ينتظروك أو يسلموا؟ الجواب الثاني، لأنه لا يمكن أن يجلس ويسلم قبل أن يصلي قبل أن يتم صلاته. وعلى هذا فنقول للمأمومين إن شئتم انتظروا حتى ينهي صلاته ويسلم بكم، وإن شئتم فانفرد لأنكم معذورون. ثم ذكر حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عوف ليصلح بينهم، إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، ففيه فوائد، منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحق والإصلاح بين الخلق، لأنه بنفسه خرج، لم يكن كالملوك يدعو المتخاصمين إلى مكان جلوس، بل هو بنفسه يذهب ليصلح بين الناس. وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هؤلاء القوم وتكلف العناء من أجل الإصلاح، ولا شك أن إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال المقربة إلى الله عز وجل. ومنها أنه يجوز إذا تأخر الإمام الراتب عن وقت الصلاة أن يقوم غيره مقامه لهذا الحديث. وفي بعض سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤذن إذا حانت الصلاة فأمر أبا بكر أن يصلي، ولهذا استأذن من أبي بكر. ومن فوائده أيضا أن المرجع في الإقامة إلى من؟ إلى الإمام. المرجع إلى الإمام هو أملك بالإقامة، والمؤذن أملك بالأذان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن أدب المؤذن، وأنه ينبغي أن يستأذن من الإمام هل يقيم أم لا، حتى لو جاء وقت الصلاة فلا يقيم حتى يستأذن من الإمام. بعض المؤذنين كما نسمع إذا جاء وقت الإقامة أقام سواء استأذن الإمام أم لا. الإمام جالس مثلا يكمل آية يقرأها أو يكمل حديثا يطالع فيه أو ما أشبه ذلك، فإذا بالمؤذن يرفع صوته في الإقامة، وهذا غلط، هذا سوء أدب. إلا إذا كان الإمام قد قال له إذا جاء وقت الإقامة فأقم، فحينئذ لا حرج عليه. أما إذا لم يقل فلا يقيم الصلاة حتى يستأذن منه. وكذلك من فوائده أنه يجوز للإمام الراتب أن يتخلص حتى يتقدم في الصفوف الأولى، ولا يعد هذا من تخطي الرقاب المؤذي، لأن الإمام الراتب له الحق أن يتقدم. ولهذا استثنى العلماء رحمهم الله هذه المسألة وقالوا إنه لا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع في الصلاة عدم الالتفات، لأن أبا بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، وقد جاءت السنة بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، وقال عن الالتفات في الصلاة إنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. ومن فوائد الحديث جواز الالتفات للحاجة، لأن أبا بكر عبد العوض التفت لأنهم أكثروا في التصفير فخاف أن يكون أمرا هاما وهو في الحقيقة أمر هام. ومن فوائد الحديث أيضا العمل بالإشارة، وسبق الكلام عليه. ومن فوائد الحديث جواز حمد المصلي إذا حدث له نعمة ولو كان في أثناء الصلاة، لأن أبا بكر رفع يديه فحمد الله على هذه النعمة العظيمة، وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبقى في الصلاة يكون إماما بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يذكره ما لم يكن مشغلا عن الصلاة، فإن كان مشغلا عن الصلاة فلا. وبناء على ذلك ننظر إذا عطس في الصلاة فالمشروع أن يحمد الله، إذا تثاءب فالمشروع ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ لأن هذه ليس لها أصل، لا تقال لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. إذا سمع خبر يسره يقول الحمد لله وهو يصلي، نعم يقول الحمد لله. إذا بشر بولد وهو يصلي أبشر جاءك ولد، يقول بشرك الله بالخير، ليش ما يقول؟ لأن هذا نعم خطاب كلام آدمي لا أجوز، لكن له أن يحمد الله على هذه النعمة. المهم كلما حصل سبب ذكر فإنه مشروع، إلا إذا أشغل كالأذان مثلا. فالأذان لو أن المصلي ذهب يتابع المؤذن لانشغل عن صلاته، لكن كلمة أو كلمتان لا بأس بها. نكمل كمل فوائد الحديث إن شاء الله بعد الأذان. آت محمد الوسيلة والفضيلة. إيه ما سكر. ومن فوائد هذا الحديث كما قلنا جواز حمد الإنسان في أثناء الصلاة عند حصول النعمة. فهل يقال إن هذا من سنة أبي بكر أو من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والمجيب خالد الشرازي. كيف؟ لأنه أقر. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز رفع اليدين عند الحمد، فيتبين بهذا أن رفع اليدين ليس خاصا بالدعاء، بل حتى إذا حمد الله قال مثلا الحمد لله مثلا هكذا فلا بأس، مشروع من الأمور التي ثبتت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقرارا. ومن فوائد هذا الحديث أن المعصية لغير قصد المخالفة لا تعد معصية، لأن أبا بكر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ولكنه تأخر، لا مخالفة للرسول ولكن إكراما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يدل على ذلك كلامه. أخذ من هذا شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان إذا خالف غيره في اليمين إكراما فإنه لا حمد عليه، يعني مثل أن تقول لشخص أدخل قبلي فيقول لا أدخل، فتقول والله لا تدخلن فلا يدخل إكراما لك. قال شيخ الإسلام إن هذا لا حمد عليه، لأن الحمد مبني على التأثيم، والمخالفة للتعظيم والإكرام ليست إثما. وهذا قول وجيه، لكن الاحتياط لا شك أن يكفر. ومن فوائد هذا الحديث تواضع أبي بكر رضي الله عنه، لأنه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقب نفسه في هذا اللقب الذي لا يقال إلا عند التعيير، كما قال أبو سفيان يوم أحد هل فيكم ابن أبي قحافة. لا نعم، لكنه رضي الله عنه تواضعا لله قال هذا، وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا ناب الإنسان شيء في صلاته فليسبح، سواء كان هذا الأمر خارجيا أو يتعلق بالصلاة، لعموم قوله إذا من رابه شيء، وفي لفظ من نابه شيء في الصلاة فليسبح. فلو أن الإنسان استؤذن عليه، استأذن أحد ليدخل عليه، فله أن يقول سبحان الله، يعني أني في صلاة، وله أن يتنحنح لينبهه أنه في صلاة، فيفعل ما هو أقرب إلى فهم المستأذن. ومن فوائد هذا الحديث أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وهذا في الصلاة، لأن المرأة لو سبحت وهي في مجتمع الرجال فربما يكون في تسبيحها فتنة، فلهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب وجعل التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. لكن كيف تصفق؟ نعم، ذكر بعض العلماء أنها تضرب بباطن كفها، كف اليد اليمنى على ظهر اليسرى هكذا، وقال بعضهم تصفق ولو ببطون الكفين بعضهما على بعض، والأمر في هذا واسع، سواء سبحت على ظهر الكف أو على أو في بطن الكف كله جائز. نعم.
الحمد لله في وصف الحمد والكمال، وثاني الواحد يعني يرى مناسب في النعمة أن يشكر الله عز وجل. كيف يعني كان السائق الحمد عند ذلك ولم يكن الأولى شكر؟
معلوم إن إفضل الله عليك من كماله عز وجل، فكأنك لم تبالي بالخير الذي حصل، إنما أهم شيء عندك أن تصب ربك والكمال،
وهذا الأولى بيكون
بيعمل. وعن كل حال الرسول قال إن الله لا يضع أن أبجأ يأكل الأكل ويحمد عليه، فجعل ذلك فجعل الحمد، لم يقل فيشكره عليها، لكنه قال لكن الله قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فكون الإنسان عند حصول النعم يتناسى منفعته الخاصة ثم يثني على الله تعالى بالكمال هذا أولى، لكن عاد يبقى عليه تطبيق الشكر وذلك بالقيام بطاعة المنعم. نعم.
بعض الناس تتكلم هذا الحديث على جواز الاحداث في العباده، قال ان ابو بكر لم يكن له يعني دليل على هذا، واستدل بحديث الشيخ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، قال اذا احدث ما هو منه ليس بدعه.
نعم، نحن نوافق على هذا بشرط ان يقرها الرسول عليه الصلاه والسلام. عرفت؟ بس ما في، ما يمكن ما دام الرسول ما أقرها فلا يمكن. هذه لو أن الرسول أنكرها على أبي بكر قلنا منكر. نعم. أي نعم، حتى أبو بكر أيضا سنته متبعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، مر علينا هذا. نعم.
نجمع بين التصفيق للنساء بين حديث عمران
بن حصين لما كلم المرأة على أساس أن
صوت المرأة ليس
بعورة. إيش؟
أساس أن صوت المرأة ليس
بعورة. نعم. كيف كون الصلاة يعني بالتصفيق يكون؟ هنا صوت المرأة ليس بعورة، لا أشكال فيها، لكن كلما كان أخفى فهو أولى، لأنه ربما يأتي إنسان يؤذه الشيطان فتتحرك شهوته إذا سمع صوت المرأة فيفتتن. انت ثلاث. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا استووا في القراءة فليأمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة تدل على أن البخاري رحمه الله لم يرى العمل بالحديث الذي رواه مسلم يوم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سلما. ولكن الحديث صحيح، وعلى هذا فيقال إذا استووا في القراءة فلأمهم أعلمهم بالسنة كما جاء به الحديث. ولعل الحافظ رحمه الله
بسم الله قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قوله باب إذا استووا في القراءة فلأمهم أكبرهم، هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة في بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. الحديث ومداره على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عنه، وليس جميعا من شرط البخاري. وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث، ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري، وقد علق منه طرفا بصيغة الجزم كما سيأتي، واستعمله هنا في الترجمة، وأورد في الباب ما يؤدي معناه وهو حديث مالك بن حويرث، ولكن ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين في القراءة. وأجاب الزين ابن المنير وغيره بما حاصله أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم أو أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم بها مع ما في الشباب غالبا من الفهم، ثم توجه الخطاب إليهم بأن يعلموا ما وراءهم من غير تخصيص بعضهم دون بعض دال على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين. قلت وقد وقع التصريح بذلك فيما رواه أبو داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة في هذا الحديث قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم انتهى. وأظن في هذه الرواية إدراجا، فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال قلت لأبي قلابة فأين القراءة؟ قال إنهما كانا متقاربين. وأخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث عن خالد بن الحذاء وقال فيه قال الحذاء وكانا متقاربين في القراءة. ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة بذلك هو إخبار مالك بن حويرث، كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به، فينبغي الإدراج عن الإسناد. قال في الحاشية كدا في الأصلين، ولعل الصواب أن إدراج في الإسناد
فينبغي قريبا من فينتفي.
فينتهي الإدراج عن الإسناد والله أعلم. انتهى.
نعم. فوائد
قوله ولأمكم أكبركم.
نعم.
ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله. وأما من جوز أن يكون مراده بالكبر هو ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين، فبعيد لما تقدم من فهم راوي الخبر حيث قال للتابعي فأين القراءة، فإنه دال على أنه أراد كبر السن. وكذا دعوى من زعم أن قوله وليأمكم أكبركم معارض بقوله يؤم القوم أقرأهم، لأن الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسه، ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن حويرث واقعة عين قابلة للاحتمال بخلاف الحديث الآخر فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم. قال فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه انتهى. والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد عليه، فالجمع الذي قدمناه أولى والله أعلم.
يعني على كل حال الجمع عند شيء
وسحبوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جنوب 20 ليلة واستوفوا العهد عنه، ولم يبقى مما يقدم به إلا السنة. هذه مسألة ثانية. الآن ينبغي أن يعتمد ما جاء في الحديث، حديث أبي مسعود وهو في صحيح مسلم، وأما شك شعبة فيه فلا يضر. ولكن بالنسبة لحديث مالك بن حويرث يمكن أن يقال فيه إن هؤلاء القوم جاءوا وهم شببة يتفقهون على النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا عنده 20 ليلة، فهم في الغالب يكونون سواء في القراءة، وفي الغالب أيضا يكونون سواء في الفقه. يبقى عندنا الكبر أقدمهم هجرة منتفية لأنهم كلهم وفود وفادوا جميعا، بقي الكبر. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالهم أنهم مستوون في القراءة مستوون في السنة، وأما الهجرة فمعلوم أنهم جاءوا جميعا فلم يبقى إلا كبر السن. والبخاري رحمه الله يقول إذا استووا في القراءة فلأمهم أكبرهم، مع أن الحديث ليس فيه أنهم استووا في القراءة، لكن يجاب عنه بأن هؤلاء قدموا جميعا وكلهم شببة، والغالب أن أفهامهم متقاربة فيكونون متقاربين في القراءة، فيأمهم الأكبر. فصار في الترجمة الآن إشكالان. الإشكال الأول أن البخاري رحمه الله قيدها بما إذا استووا في القراءة، مع أن الحديث عجيب ليس فيه ذلك، حديث مطلق ولأمكم أكبركم. يجاب عن هذا الإشكال بإيش؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن هؤلاء مستوون في القراءة لأنهم قدموا وفودا على الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم شباب، والغالب أنهم يكونوا متقاربين. هذه واحدة. المسألة الثانية، ظاهر كلام الترجمة الإشكال الثاني في الترجمة أن المرتبة الثانية بعد القراءة هي إيش؟ الكبر السن، مع أن حديث ابن مسعود في مسلم المرتبة الثانية هي أعلمهم بالسنة. فكيف الجواب؟ نقول إن كان البخاري رحمه الله لم يرد أعلمهم بالسنة بناء على أن عنده شك في هذا الحديث لأنه ليس على شرطه، فهذا رأيه وهو إليه. وإن كان لا يرى ذلك فيحمل أيضا كلامه على أنه مستوى في القراءة وفي السنة أيضا. وعلى كل تقدير فالمعتمد ما هو؟ حديث أبي مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسس فيه قاعدة يؤم القوم أقاهم الكتاب الله. ثم هذه القاعدة أيضا مناسبة لأنه لا يمكن أن نقدم الأكبر سنا على الأعلم بالسنة. الأعلم بالسنة أولى بالتقييم عقلا ونظرا كما دل عليه الشرع، فليعتمد الآن ما دل عليه حديث أبي مسعود. نعم.
باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا.
هذا أيضا هذه الترجمة فيها نوع من الاختلاف على حديث ابن مسعود لا يؤمن الرجل في سلطانه، لأن الترجمة مطلقة، ولو قال بإذنهم زال الإشكال. والحديث لا يدل على الإطلاق كما تفيد الترجمة، لأن الحديث فيه التصريح بأن عتبان إيش؟ طلب وأذن، أذن. فإذا زار قوما فإن أذنوا له أن يكون الإمام فهو الإمام، وإن لم يأذنوا فإن صاحب البيت أولى بالإمام، لأن هؤلاء الذين جاءوا للبيت كانوا تحت سلطانهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه. نعم. فهو الإمام. كيف الشان إذا زار الإمام قوما فأمهم؟ نعم، لكن إذا أمهم بإذنه. وقول الإمام يحتمل الإرادة الإمام الأعظم أنه إمام الدولة، ويحتمل الإمام الذي جعل نفسه إماما، فإن كان الأول فلا إشكال كما قلت، وإن كان الثاني ففيه إشكال.
باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد.
باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به. جعل جعلا شرعيا، لأن الجعل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي وجعل كوني قدري. فقوله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا شرع قطعا ولا احتمال؟ قطعا، لأنه كونا قد جعل ذلك، فقد وجد البحار والسوائب وغيرها. إذن هذا جعل شرعي. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، كون. وجعلنا الليل لباسا، كون. وأكثر ما في القرآن هو الجعل الكوني. هنا: إنما جعل الإمام من أي الجعلين؟ الشرع. يعني إنما شرع الإمام ليكون إماما حقيقة يؤتم به، والائتمام بالإمام لا يتحقق إلا بأمرين: أن يأتي بالأفعال بعده، وأن يكون ذلك مباشرة. فإن سبقه فليس بمؤتم به، وإن وافقه فليس بمؤتم به، وإن تأخر عنه كثيرا فليس بمؤتم به. لا يتحقق الإتمام إلا إذا أتى بالأفعال بعد الإمام بعده ومباشرة. طيب، ويشمل هذا ما سيذكر إن شاء الله المؤلف في سياق الحديث. قال: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. والناس قيام، وكأنه يشير إلى أن هذه الحال مستثناة، فإنهم لم يأتموا بالإمام في الجلوس بل صلوا قياما. ولكن يجاب عن هذا بأن السبب في ذلك أن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما، فلما شرعوا فيها قياما لزم أن يتموها قياما. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو جالس فقاموا خلفه أشار إليهم أن يجلسوا، ثم حدثهم بعد الصلاة أن الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رفع قبل الإمام يعود فيسكت بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. إيش؟ نعم، فيمكث بقدر ما رفع ثم يدفع الإمام. يعني لو أن الإنسان رفع قبل أن يرفع الإمام، إما بسماع صوت ظنه صوت الإمام، أو بغفلة وسهو، أو لغير ذلك، ثم رأى أن الإمام راكع فإنه يرجع. يقول ابن مسعود: يمكث بقدر ما رفع، يعني ولا يرفع مع الإمام، يمكث بعد الإمام بقدر ما رفع، كأنه رضي الله عنه رأى أن مكوثه هذا كالقضاء لما فاته من الركوع. فإذا قدرنا مثلا أن ركوع الإمام 60 ثانية، 60 ثانية، ولما أكمل 40 ثانية عن المأموم قام، ثم رجع عند 50، كم يمكث بعد إمامه؟ 10 ثواني، قضاء لما فاته. وهذا لا شك أنه أن ابن مسعود قاله تفقها، وله حظ من النظر، فإن تأخره عن الإمام كالقضاء لما فاته مع الإمام، لكن هذا النظر مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال نعم إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا كبر فكبروا، فأمرنا أن نفعل هذه الأركان بعد الإمام مباشرة، وهذا عام. فالصواب أنه لا يتأخر، أنه متى رفع الإمام رفع بدون تأخر، لكن لو لم يعلم إلا بعد أن رفع الإمام، لو لم يعلم إلا بعد أن رفع، فهل نقول اركع